أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل الكلام أيها الأحبة إلى مسألة 1017، وما زلنا نتحدث في كتاب الوصي، والكلام في ما يشترط في الموصى به وتفريع ذلك، التفريعات على الشروط التي تجب في الموصى به وهي عين الوصية. مسألة 1017: إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية، فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية. تتذكرون أيها الأحبة أننا قلنا أن الموصي له الحق أن يوصي بمقدار لا يزيد على ثلث تركته، فما زاد عن ثلث التركة نأتي إلى الورثة، فإن أجازوا نفذت الوصية وإلا لم تنفذ. هنا أيها الأحبة يريد المصنف أن يقول أن هناك أمور تخرج من الأصل، التفتوا معي أحبائي، هناك أمور تخرج من الأصل، من أصل التركة، وأخرى تخرج من الثلث. أما ما يخرج من الثلث فهو واضح، هذا الذي كنا نتحدث عنه، وهو ما أوصى به الموصي خاصة، هاي الوصايا الخاصة التي يوصي بها الموصي، يقول داري لفلان، سيارتي لفلان، كتابي بستاني لفلان، أو وصية عهدية، أوصيت وعهدت لفلان أن يصنع كذا وكذا. هذه الأمور الوصايا الخاصة قلنا تخرج من الثلث، زين. أما الأمور التي تخرج من الأصل، يعني أصل التركة، يعني قبل أن نقسم التركة إلى ثلاثة أثلاث ونحسب الثلث، لا، هذه الأمور إذا كانت موجودة يجب أن تخرج من أصل التركة، منها الدين. يعني لو كان هذا الموصي مدينا، فنجي من البداية نقول بأنه خلينا نقسم التركة ونحسب الثلث، يقول المصنف لا، الدين يخرج أولا. مثلا واحد كان عنده 5 ملايين، 5 ملايين شو يسوي؟ مطلوب 1,000,000، يطلع 1,000,000 أولا، يبقى 3 ملايين، هاي 3 ملايين نقسمها إلى 3 أثلاث ونخرج منها الثلث، فالدين يخرج من أصل التركة قبل تقسيمها إلى أثلاث حتى تكون الوصية في الثلث. واضح أحبائي؟ وكذلك كل الأمور الديون المالية كالخمسي والزكاة والمضمونات والأروش الجنايات التي سيأتي الحديث عنها بالتفصيل إن شاء الله في مسألة 1021. واضح إن شاء الله تعالى. ولذلك يقول إنما يحسب الثلث بعد، متى يحسب الثلث؟ متى نقول بأن هذا هو ثلث الوصية الذي تمضي فيه الوصايا الخاصة؟ إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل، أكو مستثنيات يجب أن تخرج من الأصل، من أصل التركة، وبعد ذلك شو نسوي؟ نقسم الوصية الباقية، التركة الباقية، إلى 3 أثلاث. إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية، هاي الديون المالية اللي قلنا خمس، زكاة، دين، مال، غيرها، هاي تخرج من الوصية ثم تقسم إلى 3 أثلاث. زين، فإذا أخرج جميع الديون المالية، يعني مثلا ميت عليه خمس، عليه زكاة، عليه دين، عليه رد مظالم، هاي كلها شو تسوي؟ نخرجها جميعا ثم نأتي إلى الباقي ونقسمه إلى 3 أثلاث. فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي، التفتوا أحبائي، ثلث شنو؟ ثلث الباقي بعد إخراج الديون هو مورد العمل بالوصية. يعني شنو مورد العمل بالوصية؟ يعني هو الذي يكون المدار في تقسيم الوصية إلى 3 أثلاث حتى نعرف الثلث ولا يزيد عليه الموصى به. واضح أحبائي؟ زين. مسألة 1018: إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته، أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته، لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه. ناشن أحبائي، واحد على يدين مدين، هذا شنو توفى عليه مثلا عليه دين مليون، واحد يطلبه مليون، فصاحبنا الموصي توفي انتقل إلى رحمة الله، وإن كان هو نحن دائما في رحمة الله، هاي العبارة مو دقيقة، انتقل إلى رحمة الله والإنسان دائما في رحمة الله سواء في الدنيا وفي الآخرة عموما. فهذا مات الموصي وهو على يدين، أجوا الجماعة الورثة بعد شراح ذولا ملتزمين يريدون أن يوفوا بدين أبيهم قبل تقسيم التركة، راحوا للمدين قالوا له يا أبا والدنا توفى وانت تطلبه مليون وتفضل هذا المليون، قالهم توفى والدكم أنا الدين اللي عليه أسقطته كرامة لوالدكم لأنه خوش إنسان ومؤمن وطيب ولم يترك إلا الأثر الطيب، فأنا سقطت عنا الدين، التفتين أحبائي، فأسقط عنه الدين. أو لا، إجا واحد سمع بأنه فلان مات وعليه دين ويدري بأنه هذا خوش إنسان، راح الأولاد قالهم عمي أبوكم مو مطلوب مثلا 5 ملايين، أنا 5 ملايين سأوفيها عنه، أعطيها للدائن عنه، بعد ما يحتاج أنت متوفون، بالتفتين أحبائي. فاستشيروا فرض مسألتنا، فرض مسألتنا أنه ذول الورثة أخذوا وطلعوا المليون من التركة، فرضا التركة شقد 4 ملايين، طلعوا مليون من عتل اللي هو الدين بقى 3 ملايين، يريدون يقسمونه 3 أثلاث، ثلث للوصايا الخاصة وثلثين يقسموا بيناتهم. زين، هسه هذا المليون رجع لهم، فشقد تصير التركة أحبائي؟ تصير التركة 4 ملايين، ترجع على وضعها الطبيعي. ليش؟ لأنه هذا المليون الدائن أبرأه الذمة، أبرأ الميت الذمة أو تبرع عنه متبرع، فترجع الوصية كاملة، التركة كاملة، يعني هذا الدين وهذا التبرع يرجع لمن؟ إلى الوصية، يعني مو يأخذون يقولون والله هذا سقط عنا الدين خلينا أخذه إلا وبعدين نقسم الباقي إلى 3 أثلاث، لا، يكون الدين بمنزلة عدم الوجود، عدم وجوده، يعني عدم وجود الدين، عدم كون أبيهم مدينا، واضح المسألة. إذا كان عليه، ياهو عليه الميت الموصي دين فأبرأه الدائن، طبعا بعد وفاته لما توفى الدائن أبرأه الذمة، أو تبرع متبرع في أداء دين الموصي، وأيضا بعد وفاته بعد أن توفي تبرع عنه شخص لم يكن مستثنا، شنو لم يكن مستثنى؟ لم يكن مستثنى الدين من التركة، يعني يرجع إلى التركة، وكان بمنزلة عدمه، يعني عدم وجود دين أصلا، يعني كأن أبوهم الموصي لم يكن مدينا، عدم كونه مدينا، واضح إن شاء الله تعالى. زين، مسألة 1019، لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث، وصية الزائدة على الثلث، من إمضاء الوصية وتنفيذها، ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني. التفتوا أحبائي، احنا ايش قلنا؟ قلنا إذا كانت الوصية التي أوصى بها الموصي بمقدار الثلث مضت ونفذت، إذا كانت أقل من الثلث مضت ونفذت ولا تحتاج إلى إجازة وارث. أما إذا كانت الوصية التي أوصى بها أزيد من الثلث، قلنا تمضي الوصية بمقدار الثلث والزائد نحتاج فيه إلى إذن الورثة، فإن أجازوا وأمضوا نفذت الوصية، وإلا نفذت في الثلث ولم تنفذ في الزائد عليه. زين، هسا واحد راد يموت موصي أوصى بأزيد من ثلثه، أزيد من ثلثه إلى شخص، قال مثلا داري لفلان وهاي الدار أزيد من الثلث، نجي للوصي للورثة شنقلهم قلهم يا بوالدكم أوصى بأزيد من الثلث، فهم ايش قالوا؟ قالوا احنا عادي راضين ماكو مشكلة، تفتوا أحبائي احنا راضين. هل يكفي هذا مجرد الرضا النفساني بدون مبرز معين، بدون أن يبرز ذلك الرضا بإبراز معين؟ يقول المصنف لا، يحتاج إلى إمضاء إبراز منهم، يعني شنو؟ يعني يروحون لهذا اللي خلينا نقول أعطوه الوصية اللي هي زائدة على الثلث، يقولوا له هذه الدار الزائد من الدار الذي هو زائد على الثلث لك حلالا لا مشكلة فيه، نمضي ذلك، نفذت الوصية، لا ليس عندنا إشكال. بالتفتين أحبائي، يعني الرضا النفسي بدون إبراز، بدون مبرز لا يكفي، يحتاج إلى إمضاء، يحتاج إلى إبراز، يحتاج إلى إخراج. هسه هذا الإمضاء والإبراز بالكلام، بالقول، عفوا بالكتابة، عموما يبرزون رضاهم، ولا يكفي مجرد الرضا النفسي، مو والله مجرد أنا هذا يلا هذا فلان راضي كافي، هذا يكفي الوارث راضي، لا هذا لا يكفي، وإنما يحتاج إلى إمضاء منهم. ولذلك يقول لا بد في إجازة الوارث. لما نقول الوارث يجيز، شنو معنى يجيز؟ لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها، ينفذ يكتب يقول يحكي زين، ولا يكفي فيها في الزائد على الثلث، الوصية الزائدة على الثلث لا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني من قبل الوارث. زين. مسألة 1020، إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين، وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث. التفتوا أحبائي، إحنا مرة الموصي يقول هذه الدار اللي هي بمقدار ثلث التركة وصية لفلان، مرة يقول سيارتي اللي هي بمقدار الثلث أو أقل من الثلث هذه العين المعينة شبيهة لفلان، فإذا عينها إذا قال سيارتي هذه لفلان نقدر نروح نشتري سيارة ثانية ونعطيها لفلان لو تتعين في هذه العين. ملتفتين أحبائي؟ لا، نقول بأنه بما أنه أوصى بهذه العين المخصوصة تعينت هذه العين المخصوصة. زين. حالة ثانية، لا مو هو يعين بالوصية العهدية، يقول لشخص عهدت إليك أن تجعل داري هذه أو بستاني هذا لفلان، أيضا هذا شنو؟ دار معينة، لكن غاية الأمر مو هو نفس الموصي هو عينها، قال أنا سمراح أعين، أنت يا الوصي الذي يجب عليك تنفيذ الوصية بعد موتي أنت تعين هذه الدار المعينة، أو أنت من يمك عين أي دار فيوصي ويحد للوصي، الموصي يحد للوصي بتعيين دار، هسه إما يحدد له الدار أو يقول له أنت أي دار أي بستان مثلا من بساتين الموجودة، أي سيارة عدة للسيارات، أي سيارة أنت أيها الوصي لك الحق في تعيينها، فيكون الوصي بمثابة الموصي هو الذي يعين تلك العين المخصوصة. زين، هل يحتاج رضا الورثة؟ يجون للوصي يقولوا له احنا كن نرضى، لا ما له علاقة، لا حاجة لرضا الورثة. زين، الآن الوصي لم يعين، والوصي لم يوص، العفو الموصي لم يعين، والموصي لم يحد لوصيه أن يعين أيضا وترك الأمر هكذا، يعني لم يحدد عينا محددة، فإذا لم يحصل منه تحديد ترك القضية التركة، قال ثلث مالي لفلان مثلا وما حدد، ترك الثلث مشاعا، ففي هذه الحالة لا يتعين بتعيين الوصي، لا يتعين بتعيين الوصي، بخلاف الحالة الأولى اللي هي نفس الموصي يحد إليه، لا إذا ترك الموصي الأمر بلا تعيين وبلا تفويض للوصي لا يتعين بتعيين الوصي، إذا أراد الوصي أن يعين يحتاج إلى رضا الورثة هنا. ولذلك يقول إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة، يجي يقول هذه الدار هذا البستان لفلان، تعين هذا الدار البستان أو السيارة أو الكتاب أو الشيء الفلاني للموصى له. زين، وإذا فوض التعيين إلى الوصي، هو ما عين، يا بأنت أيها الوصي أحد إليك بالتعيين، أنت عين أيها الوصي، عين أي سيارة تريتها أي دار تريتها من أملاك عينها المن للموصى له. زين، فالوصي عمل بالوصية وعين شيئا معينا أيضا، فكانت هذه العين المخصوصة متعينة. ولذلك يقول وإذا فوض التعيين، يا هو فاعل فوض الموصي، فوضه لمن؟ للوصي اللي يقوم بالوصية. وإذا فوض الموصي التعيين تعيين الثلث إلى الوصي فعينه الوصي في عين مخصوصة أيضا تعين، هل يحتاج إلى إذن الورثة؟ يقولون للوصي ليس لك الحق، لا، بلا حاجة إلى رضا الوارث ولا إجازتهم ولا رضاهم، ليش؟ لأنه في الثلث. زين، وإذا لم يحصل منه شيء، يعني شنو لم يحصل منه شيء؟ التفتوا أحبائي، وإذا لم يحصل من الموصي شيء من التعيين ولا من التفويض، لا من التعيين بنفسه ولا من التفويض لوصيه، وإذا لم يحصل منه اللي هو الموصي، شيء من ذلك، يعني شنو من ذلك؟ من تعيين عين مخصوصة، ومن التفويض لوصيه بتعيين عين مخصوصة. وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه ثلث الوصية مشاعا أو مشاعا، يعني شنو؟ يعني أنت أيها الوارث لك الحق أن تحدد أي عين من هذه الأعيان الموجودة. زين، إذا إجا الوصي وقال باعتبار أنا اللي مكلف بالوصية فخلي أعين هاي العين المعينة، للوارث الحق أن يعترض ويقول له يجب أن تأخذ إذني. ليش؟ لأن الوصي لم يفوض لك التعيين، صح وفوض لك الوصية، لكن لم يفوض لك التعيين ولم يفوض هو بنفسه ولم يعين هو بنفسه. ولذلك شي يقول أحبائي وياي وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة، يعني مشاعا ما محدد ما مشخص ما معين ما مخصص، ولا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي. الوصي هنا ما الحق، مو مثل المساع الحالة الأولى اللي هو الموصي هو الذي أوصاله بذلك فوضه ذلك. زين، إلا مع رضا الورثة. فإذا رضي الورثة بتعيين الوصي يريدون يتخلصون من المشاكل، قل له يا بي أنت حدد أي عين وإحنا راضين فلا مشكلة في ذلك. زين، مسألة 1021 هاي اللي تحدثنا عنها قبل قليل، قلنا بأنه الميت هناك أمور تخرج من أصل تركته وهناك أمور تخرج من ثلث تركته. هنا يريد يتحدث عن الأمور التي تخرج من الأصل. ما هي الأمور التي تخرج من الأصل قبل تقسيم التركة، قبل أن نقسمها؟ أول شيء نفعله بعد موت الموصي في تركته هي هاي الأمور، نخرجها. ما هي هذه الأمور قبل؟ هاي طبعا المسألة جدا مهمة أحبائي وابتلائية. قبل أن نقسم الثلث الموصية إلى أثلاث، وقبل أن نتصرف فيها يتصرف، يجب أن نخرج هذه الأموال والحقوق من التركة، من أصل التركة. وهناك يعني التفاتة مهمة إلى هذه النقطة، أصل التركة أو ثلث التركة. فالكلام هنا وين؟ الأمور التي تخرج من الأصل، أصل التركة. زين، وياك الواجبات المالية، وهي خلوا جواها خط، خصوص المالية تخرج من الأصل. يعني ليش خصوص المالية؟ راح يجينا الواجبات العبادية البدنية الصلاة الصوم، هم تخرج من أصل التركة؟ لا، هاي راح تجينا أنه تخرج من الأصل، العفو تخرج من الثلث إذا لم يعني إذا أوصى بها الموصي، وإلا هي تكليف الولد الأكبر، صلاة على الأب صيام على الأب هذا تكليف الولد الأكبر. إذا أوصى الموصي قال يا أبا من ثلثي طلعوا لي صلاتي صيامي، هاي تخرج من الثلث مو من الأصل. شنو اللي يخرج من الأصل سواء أوصى أو لم يوصي؟ هاي الديون والأمور المالية، وهي نقطة جدا مهمة وابتلائية أيها الأحبة الأعزاء. الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوصي بها الموصي، أوصى أو لم يوصي يجب أن تخرج هذه الأمور من تركته. ولا شنو؟ واحد مات وهو مطلوب دين، هم يجي هذا الدائن يقول لهم اطوني فلوس، يقولون لا والله لم يذكر والدنا ذلك، لم يوصي لك، يقول لهم يا أبا هذا ديني حق هذا سواء أوصى أم لم يوصي. واضح أحبائي؟ زين، الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوصي بها الموصي. سؤال سيدنا، ما هي الواجبات المالية؟ عرفنا الواجبات المالية، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته. التفتوا أحبائي، شوفوا المصادق، الأموال التي اشتغلت بها ذمته، ذمة من؟ ذمة الموصي. مثل المال الذي اقترضه، أنا رحت الشيخ كرار العزيز وقلت له يا شيخ كرار أعطيني مليون وصار بي كورونا، الله يجيركم ويجيرنا إن شاء الله، ومتت أنا. جاء شيخ كرار يقول للورثة يا بتعالوا انطوني المليون، قالوا له لا والدنا لم يوصي بذلك، فهل لهم الحق أو لا؟ ليس لهم الحق، هذا المال يخرج من أصل التركة. ملتفتين أيها الأحبة؟ زين، مثل المال الذي اقترضه، الدين يعني، هاي خلوا جواها خط، رقم واحد الدين. زين، المصداق الثاني للواجبات المالية، والمبيع الذي باعه سلفا. واضح بيع السلف شنو يعني؟ يعني المثمن مؤجل. فأنا إذا بعت، التفتوا أحبائي، بعت شيء، بعت عين معينة سلفا، يعني شنو؟ يعني المثمن عندي مؤجل والثمن شبيه استلمته، يعني أنا مستلم الثمن، الثمن حال والمثمن مؤجل. فإذا كان الثمن حال يعني الثمن عندي أنا ما أخذ الثمن، فإذا مت هذا الثمن شبيه، هذا في ذمتي لفلان صاحب العين. زين، والمبيع الذي باعه سلفا. زين، وثمن ما اشتراه نسيئة. هنا شنو الثمن؟ مؤجل. وهنا أنا مشتري مساء أنا بائع. وثمن ما اشتراه نسيئة يعني شنو؟ يعني هسه أنا أخذت هذا الثمن، عفوا أخذت العين، أخذت المثمن، لأن المثمن حال عكس السلف، أخذت المثمن والثمن شبيه مؤجل بعدني ما دافع، فأنا مطلوب هذا الثمن المن لصاحبه للبائع. زين، هذا كله أيضا دين، هذا المصداق الثالث. وعوض المضمونات يعني شنو؟ أنا أتلفت لي شيء معين، تلفت لي سيارة، تلفت لي جهاز، تلفت لي كتاب، فهذا الكتاب أو السيارة يكون أنا شنو؟ أعوضه، أدفع عوضه. واضح أحبائي؟ متت، فهذا العوض شبيه عوض الكتاب، السيارة، الدار، البستان، هاي الأشياء اللي أتلفتها كون أنا هذا ضمانها علي، فكون أعوض أصحابها، هذا العوض أيضا يدفع. هذا المصداق الرابع. وأروش الجنايات، كسرت لي رجل واحد، سويت لي سالفة بحلال واحد، ملتفتين أحبه؟ القرش، هذا القرش اللي قلنا هو فرق المعيب عن الصحيح. أروش الجنايات، أي جناية يقوم بها الإنسان وعلى على عين، على شخص، على دار، على مال، على إنسان، هاي أروش الجنايات. أيضا شنو؟ حقوق مالية باقية في ذمة الموصي. زين، ونحوها. ومنها أيضا الواجبات المالية، الخمس، واحد مطلوب خمس، بمجرد أن يموت يخرج الخمس منين؟ من أصل التركة. والزكاة والمظالم، رد المظالم، كل هذه الأمور أيها الأحبة واجبات مالية يجب أن تخرج من أصل التركة قبل تقسيمها. سؤال، الكفارات والنذور، باعتبار أيضا كفارات والنذور هي أمور مالية، واحد مطلوب كفارة، وهي الكفارة مثلا إطعام 60 مسكين أو كذا، أو نذر، مطلوب نذر معين، هاي النذور والكفارات أيضا تخرج من الأصل، يقول المصنف. أما الكفارات والنذور طبعا لدليل خاص ونحوها، فالظاهر إنها لا تخرج من الأصل. فشنو اللي يخرج من الأصل؟ الواجبات المالية ما عدا هاي الأمور المستثناة اللي هي الكفارات والنذور. مسألة 1022، إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه، وكذا إذا غصب بعض التركة. زين، هنا شنو عندنا أحبائي؟ واحد ترك أعيان معينة، بستان، وهذا البستان بيزرع مثلا، أو بيوت أو سيارات، تلف جزء من هذه الأعيان المتروكة اللي هي شنو؟ تركة الميت. سيارة طاع عليها الحائط وتفلشت، بيت تهدم، بستان يعني احترق أو غرق أو صار بيفت شيء، أي تلف معين يحصل وين؟ في العين، في التركة. زين، هاي الواجبات المالية التي تحدثنا عنها في المسألة السابقة، شلون نطلعها؟ التفتوا أحبائي، يقول تخرج من الباقي، من الباقي. خلنا نفرض عنده أربع دور، وواحد من الدور احترق وتلف، بقي ثلاث دور الواجبات المالية، شو نسوي؟ هم تقول والله هذا خلي نسقطه اللي تلف، لا، نسقط الأمور المالية باعتبار تلف جزء من التركة، يقول لا، نجي لهاي الأمور المتروكة الباقية الصاحية التي لم تتلف، ونخرج منها الديون المالية حتى ولو استوعبت الجميع. خلينا نفرض الديون المالية استوعبت كل هاي الدور الثلاثة، واضح أحبائي؟ تخرج الديون المالية ولا يبقى له شيء. ولذلك يقول كذلك الشيء المغصوب، إجا واحد وغصب عين معينة، هو مثلا تارك 5 ملايين، إجا واحد أخذ لفد مليونين، سرقهن، غصبهن، بقى مليونين، شو نسوي؟ هاي الواجبات المالية أيضا نخرجها من المليونين حتى ولو استوعبت جميع التركة. لذلك يقول إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي. على القاعدة أحبائي، الواجبات المالية على كل حال من الأحوال تخرج من الأصل وإن استوعبه، يعني وإن استوعب كل الباقي. وكذا نفس الحكم، تخرج من الأصل إذا غصب بعض التركة أو غصب أحدهم بعض التركة. زين، مسألة 23، إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين. التفتوا أحبائي، واحد مات وعليه دين ومبقي 3 أولاد، واحد من عندهم قال أنا ما أسدد الدين من الوصية، شو تريدون تسوون؟ سووا، تريدون تسددون الدين سددوه من حصصكم، أنا بالنسبة لي ما أسدد. تمرد عن الوفاء، عن وفاء الدين. سؤال، هل يسقط الدين بمقدار حصته؟ يعني نقول مثلا هو التركة 3 ملايين، هذا حصته مليون، بالتفتين أحبائي، وذولا كل واحد مليون حصتهم الباقي، وهو مطلوب صاحبنا مثلا 900 فكل واحد يقع عليه 300,000. شنو هو هذا يقول احنا انا ما راح ادفع حصتي فانتم تدفعوا 600 و300 تسقط من الدين هيجي او لا يدفع الدين بكل حال من الاحوال لانه قلنا الدين يخرج منين من الاصل. ملتفتين احبائي يشوف التفريعات على هاي القاعده ان الدين يخرج من الاصل تمرد المتمرد تلفت التركه غصبت التركه واضح احبائي. فإذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته المقدار اللي عليه، وهو راح على فرض تقسم التركة على الأولاد الثلاث في فرضنا، هم يسقط بمقداره ويقول أنتم تعالوا دفعوا الباقي؟ لا، لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره الباقين دول المساكين الاثنين وفاء الجميع. جميع شنو؟ جميع الدين كما يجب عليه، هو واجب عليه، هذا لا يحق له التنصل عنه وإن تمرد. زين، ثم إذا وفى غيره، أجوا ذولا غير الاثنين البارين بأبيهم ودفعوا كل الدين اللي على أبوهم، زين شنو ذنبهم ذولا المساكين؟ دفعوا حتى حصة هذا الابن الثالث اللي هو أخذ التركة كاملة ولم ينقص منه شيء. يقول ثم إذا وفى غيره يعني باقي الورثة تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي، يعني الحاكم الشرعي ايش قال لهم؟ قال لهم انتم وفوا الدين كله، رجع على المتمرد بالمقدار، يعني رجع الورثة على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته. تعال انت مو بكيفك يكضونه، يجيبون له شيخ كرار يلزمه من اخوانيقه ويطلع من عنده شنو الحصة اللي تلزم عليه. رجع على المتمرد هذا الوكح اللي لم يكن بارا بأبيه بالمقدار الذي يلزم في حصته، شقد عليك 300,000 كنت تدفعها. وإذا كان بغير ابن الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ما قال لهم يدفعوا، وأنا ما قالها يعني وجه الحاكم الشرعي، هو الدين واجب أن ينفذ ويعطى بتمامه. ولذلك شو راح يقول المصنف؟ ففي رجوعه، رجوع الورثة عليه على المتمرد بذلك المقدار اللي دفعوه إشكال، وإن كان الأظهر الجواز في كلا الحالين، أذن الحاكم لم يأذن الحاكم، الذين دفعوا الدين بأكمله من الورثة يرجعون على المتمرد ويودون لشيخ كرار، وبعد خو إذا ودون لشيخ كرار يجب عليه أن يدفع المقدار كاملا وهو مرغم يعني رغما عن أنفه باعتبار شيخ كرار موجود. زين، مسألة 1024، الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل، وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر. التفتوا أحبائي، مكلف مات وفي ذمته الحج، رزقنا الله تعالى وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، هذه أيام الحج أيها الأحبة. فمكلف مات أطال الله أعماركم جميعا وفي ذمته الحاج، مطلوب حاج. زين، سؤال، هذا الحج هل نخرجه من الأصل أم من الثلث؟ بعد هو مطلوب كن ندفع عنه إجارة واحد يحج عنه لأنه كان مستطيعا ولم يحج على فرض، يعني تحققت الاستطاعة في حقه ولم أو يعني وجب الحق الحج عليه. صراحة نجي ما أرد أقول الاستطاعة لأنه أكو تفريع، وجب الحج عليه، استقر الحج في ذمته ولم يذهب إلى الحج، هسا استقر بأي نحو هسا راح يجينا، استقر الحج عليه ولم يذهب إلى الحج. السؤال هنا، هل نخرج أموال الإجارة مال الحاج من أصل التركة أم من ثلث التركة؟ المصنف يقولها الحاج قسمين، إما بكون المكلف مستطيع، يعني واحد مستطيع وقادر على الذهاب إلى الحج ولكنه لم يذهب، فهذا شنو؟ استقر الحج بذمته بسبب من التفتوا يا أحبائي؟ بسبب الاستطاعة، استقر الحج في ذمته لكونه مستطيعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هو مستطيع ومخلى السرب وماكو مانع وعنده زاد وعنده راحلة والدولة طلعت اسمه بالقرعة وكل الأمور تام، لكنه ما طلع التفتيل أحبائي، ماكو أي مانع منعه ما طلع، فهذا استقر الحج في ذمته بالاستطاعة مات. فإذا كان الحج مستقرا في ذمة المكلف بالاستطاعة، هنا نطلع منين؟ من الأصل، وياي أحبائي نطلع منين؟ من الأصل، نطلع إجارة الحج من الأصل، يعني قبل أن نقسم التركة. عندنا حالة ثانية، الحاج مو واجب بسبب الاستطاعة، مو مستقر بسبب الاستطاعة، وإنما استقر بأمر عارض كالنذر، واحد قال أنا ناذر أروح للحج، نذر علي أن أذهب إلى الحج، استقر الحج في ذمته مات. لكن التفتوا أحبائي، هو لما النذر ما كان مستطيع، النذر يحج، واضح؟ يعني استقرار الحج في ذمته ليس بسبب الاستطاعة وإنما بسبب النذر، ومات وما وفى نذره، ملتفتين؟ فهنا إذا كان الحج مستقرا بأمر آخر عارض كالنذر، هنا يخرج من الثلث. صار واضح أحبائي التقسيم؟ فالحج إما يكون مستقرا على المكلف لكونه مستطيعا أو بأمر آخر اللي هو النذر أو غيره. فإذا كان الحج مستقرا بسبب الاستطاعة يخرج من الأصل، الإجارة تخرج من الأصل. وإذا كان الحج مستقرا على المكلف بالنذر أو بعارض آخر يخرج من الثلث. واضح إن شاء الله. الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين، يعني شنو من قبيل الدين؟ واضح؟ يخرج من الأصل. ليش؟ لأن الدين يخرج من الأصل، يخرج من الأصل. وأما الحج النذري اللي هو يستقر على المكلف بسبب النذر فيخرج من الثلث على الأظهار. مسألة 1025 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.